أهلا بكم أعزائي المستمعين والمشاهدين إلى هذه الحلقة من واحتكم واحة المستمعين، ونحن نتحدث عن هذا الموضوع المهم وهو محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك بأن النبي علمنا أيضا حب الأوطان وحب هذا الوطن واحترامه، ويسعدنا في هذه الحلقة أن نكون مع فضيلة الشيخ الدكتور فهد العيفي الإمام الخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبداية نبارك له حصوله على درجة الدكتوراه.
الله يجزاك خير وبارك عمرك يا أبو شملان، والعاقبة لك وللأولاد بإذن الله.
الله يحفظك شيخنا الفاضل. ونحن نتحدث ونعيش هذه المناسبات الوطنية الجميلة والرائعة التي يجب على الإنسان فعلا أن يعبر لا شعوريا عن هذه المحبة، ولكن دون إيذاء الآخرين. فنتمنى إن شاء الله أن الجميع يلتزم بهذا الأمر، ولا شك بأن قدوتنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا الذي نتعلم منه الكثير الكثير. فما هي المقدمة التي نبدأ بها بالحديث عن هذا الموضوع وهو حب الوطن وكذلك حب النبي صلى الله عليه وسلم؟
اللهم صل وسلم عليه. الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأمل، ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء، وبعد. حياك الله أبو شملان، حيا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات، وأسأل الله تبارك وتعالى بجوده وكرمه ولطفه أن يزيدنا وإياكم في هذه الحلقة إيمانا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا، إن ربي مجيب الدعاء. ولا شك أن الحديث عن المحبة حديث ذو شجون، فالمحبة هي أمر فطري جبل الله تبارك وتعالى الخلق عليه، وهو أمر إنساني لا يستطيع الإنسان أن يدفعه. حب الأوطان، حب الجمال، حب الخضرة، حب الأكل المشرب والمأكل، فالإنسان فيه جانب كبير من الحب، وهي فطرة بشرية. وإنما يحب الشخص ويحب المرء لما فيه من صفات خلقية أو خلقية. يعني الإنسان إذا أحب إنسانا إنما يحبه تارة لصورته ولجماله ولهيئته، فهذه الصفة الخلقية، وإما أن يحبه لصفات فيه كالصدق والأمانة والكرم والشجاعة والبذل والمعروف فيحبه الإنسان. والمتأمل في النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجد أن هذين الأمرين قد تمثلا في النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اشتمل واجتمع فيه الكمال الخلقي والخلقي، فهو أجمل الخلق وأبهاهم صلى الله عليه وآله وسلم، كما يقول حسان: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، ولدت مبرأ من كل عيب، كأنك ولدت كما تشاء، صلى الله عليه وآله وسلم. والصحابة رضي الله عنهم وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم ووصفوا جماله لما رأوا من جماله صلى الله عليه وسلم الفاتن الذي يبهر الأنظار وتتأمل فيه الأنظار. فهذا جابر رضي الله عنه سأله رجل فقال: هل رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسيف؟ قال: بل كالشمس والقمر. الله أكبر. عليه الصلاة والسلام. وكان يقول جابر أيضا: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبسم وجهه كالقمر. وأم معبد هذه المرأة التي وصفت النبي صلى الله عليه وسلم وتأملت فيه، والمرأة إذا وصفت الرجل وصفت، فكانت تقول رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، يعني أبيض الوجه وحسن الوجه، حسن الخلق، وسيم قسيم، يعني كل عضو في محله صلى الله عليه وسلم. وسيم فيه وسامة، وقسيم بمعنى أن كل عضو في محله صلى الله عليه وسلم، فليس في اليد طول ولا في الرجل طول ولا في الصدر عرض زائد، وإنما صلى الله عليه وسلم قسيم، قد قسم جسمه، أسود الشعر، في عينيه دعج يعني بياض وسواد، أبلج أقرن أكحل صلى الله عليه وآله وسلم، إذا صمت علاه الوقار، وإذا تكلم علاه البهاء، أبهى الناس وأجملهم من بعيد، وأحسنهم وأحلاهم من قريب، حلو المنطق صلى الله عليه وسلم، لا نزر ولا هذر، يعني لا يتكلم كثيرا ولا يسكت كثيرا، بل هو متوسط الحال صلى الله عليه وسلم. ربعة من الخلق، يعني أنه ليس فيه طول زائد ولا قصر زائد صلى الله عليه وسلم. وبعض الصحابة كان يخجل أن يحد النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستطيع أن يصفه تأدبا وحياء من النبي صلى الله عليه وسلم. فرحم الله أم معبد ورضي الله عنها لما وصفت لنا خلقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تأملت فيها. ولو تأملنا أيضا الجمال الخلقي والحسن الخلقي، فقد بلغ فيه الذروة صلى الله عليه وسلم، فزكى الله عقله فقال وما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى الله لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه كله صلى الله عليه وسلم، فقال وإنك لعلى خلق عظيم. حتى يعني أحمد شوقي يقول أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابة، مدحت المالكين فزدت قدرا، وحين مدحتك اقتدت السحابة صلى الله عليه وسلم. فهو من أجمل الناس وأحلاهم وأفضلهم، فأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل علي الشقاق صلى الله عليه وسلم. فهو سيد ولد آدم، اجتمع فيه الكمال الإنساني، اجتمع فيه الخلق الرباني، اجتمع فيه الحسن صلى الله عليه وسلم في خلقه وخلقه، حتى أن المشركين قبل مبعثه كانوا يحبونه صلى الله عليه وسلم ويلقبونه بالصادق الأمين، وإنما جحدوا دينه لا لبغضه، وإنما جحدوا دينه كبرا وعنادا ومسابقة بين القبائل. فلا يقول القائل أن بني هاشم أفضل من بني فلان وبني فلان، يعني حتى أبو جهل لما سئل قال والله إني أعرف أن هذا الرجل ليس بكذاب، وإنما كنا وبني هاشم أو بني عبد المطلب كفرسي لهان، يعني كنا نتسابق في الكرم والشجاعة، فقالوا منا نبي فكيف نأتي بالنبي. فالشاهد أن العرب إنما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم لا لأنه مبغوض عليه الصلاة والسلام، وإنما عنادا وكفرا وتكبرا وجحودا.
دكتور فهد العيفي، الحقيقة يعني أيضا ماذا عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تكون محبة النبي ركن من أركان الإيمان؟
إيه نعم، لو تأملنا المواقف التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم، لوجدنا شيئا عجيبا وأمرا كبيرا، أمر جلل. حتى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا وأحسنهم حالا وأقومهم فضلا وقدرا وهديا، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم قدرهم وفضلهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ويقول أيضا رضي الله عنه إن الله اطلع على قلوب العباد فرأى قلب نبيها خير قلوبها فاصطفاه لرسالته ونبوته، ثم اطلع مرة أخرى على قلوب العباد فرأى قلوب أصحابه خير القلوب فاصطفاهم لصحبة نبيهم وجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم عاشوا حبا كبيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من مدحه بلسانه، ومنهم من مدحه بشعره، ومنهم من أثنى عليه بنثره، ومنهم من أثنى عليه بفعله صلى الله عليه وسلم. فهم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا كبيرا. سئل علي رضي الله عنه وأرضاه كيف كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم، فقال كنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أموالنا وأنفسنا وأزواجنا وأبنائنا، وكان أحب إلينا من الماء البارد على شدة الظمأ. الإنسان إذا كان عطشان أحب شيء له في الدنيا أن يشرب ماء باردا يروي عطشه ويروي ظمأه. هكذا كان يحب، هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، يحبونه أشد من حبهم للماء البارد على شدة الظمأ رضي الله عنهم وأرضاهم. وهم جسدوا مواقف كبيرة وعظيمة تشعر عندما يقرأ الإنسان هذه السير التي سطرها الصحابة رضي الله عنهم بحبهم الكبير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه المواقف موقف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. جاء أبوه يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام يوم الفتح في السنة الثامنة، فمد يده للنبي صلى الله عليه وسلم، ومد النبي يده فبايعه، ثم بكى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. المتأمل للوهلة الأولى يظن أن أبا بكر رضي الله عنه إنما بكى لإسلام أبيه، فرحا بإسلام أبيه، لكنه قال كلمات لا يمكن للإنسان أن يتصورها إلا من محب يحب هذا الشخص حبا عظيما. قال: يا رسول الله، وددت أن تكون هذه اليد يد عمك أبي طالب. الله أكبر، والله الإنسان يعني يعجز أن يعبر عن هذه المشاعر التي اختلجت قلب أبي بكر رضي الله عنه. يقول: أنا ودي أن هذه اليد اللي بايعت مو يد أبوي، يد عمك أبي طالب. لماذا؟ لعلمي بحبك لإسلام أبي طالب رضي الله عنه. كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم أبو طالب عمه، فيقول: وددت أن هذه اليد هي يد عمك حتى تقر عينك بإسلام عمك، كما قال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت، يعني يقصد عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وهذا عمر أيضا رضي الله عنه وأرضاه الفاروق، أقبل على العباس رضي الله عنه وأرضاه فقال: أسلم يا عباس، ولا إسلامك أحب إلي من إسلام أبي الخطاب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسلم عمه، كان يحب أن يسلم عمه أبو طالب، فيقول: إسلامك يا أقصد عمه العباس، إسلامك يا عباس أحب إلي من إسلام أبي الخطاب. هذا مبلغ كبير وعظيم في محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
إذن بعد الفاصل إن شاء الله نواصل. صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل حديثنا عن محبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ الدكتور فهد العيفي الإمام الخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. نواصل المواقف وأيضا الدلائل لمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم. كما ذكرنا أن الصحابة يعني ضربوا أروع الأمثلة في حب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قدموه على حبهم لآبائهم وذرياتهم وأنفسهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مرة أخذ النبي بيده، فرق النبي لهذا التواصل الجسدي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فرق عمر لهذا التواصل بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أخذ النبي بيده. وهكذا يجب أن يكون المعلم، يعني لا يكون التعليم جافا، بل لابد أن يتواصل الإنسان مع تلاميذه ومع إخوانه أيضا تواصلا جسديا. ولو تأملنا شرعنا لوجدنا هذا في مواطن كثيرة، في صلاة الجماعة تراص الصفوف، في الأعياد نسلم على بعضنا البعض، حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لتسوين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. هذا يدل على أن التواصل الجسدي بين المسلمين مما جاءت به الشريعة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مسك بيدي عمر رقى عمر لهذا، فقال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، يعني أنا أحبك من كل على كل شيء، أقدم حبك على كل شيء، على المال والولد والضياع ومكة وسكني في مكة، أحبك وأقدمك عليك الصلاة والسلام على كل شيء إلا من نفسي، نفسي لا أقدمك عليها. فقال: بل من نفسك يا عمر. فقط لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول بل من نفسك يا عمر أو على نفسك يا عمر، فقال: يا رسول الله، على نفسي، يعني أحبك أكثر من نفسي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك. يعلق الإمام الخطاب رضي الله عنه على هذا الموقف العظيم ويقول: أراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا محبة الاتباع، وهم قد بلغوا الذروة والكمال في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا خالف هواك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قدم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا خالف ما تشتهيه نفسك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه، قدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه حتى تفوز بالجنة وحتى تفوز بطاعة الله تبارك وتعالى. أيضا من المواقف العظيمة، وهو موقف كبير وجليل، ولأجل هذه المواقف اهتز عرش الرحمن لموت هذا الرجل، وهو سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، سيد الأنصار ومن سادات الأنصار. كان رجلا حليما طويلا جميلا فصيحا رضي الله عنه وأرضاه. النبي عليه الصلاة والسلام بايعه الأنصار في مكة على أن يحموه في بلادهم في يثرب، كانت تسمى يثرب قبل أن يسميها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أن يحموه كما يحمون أبناءهم ونساءهم، يعني تشتد حمايتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يحمونه في بلادهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بعير قريش أراد أن يخرج ليأخذها عليه الصلاة والسلام، وهم قد عاهدوه على أن يقاتلوا معه في يثرب ولا يخرجون معه في القتال خارج المدينة، فأراد أن يستشف رأيهم صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أريد أن أخرج إلى عير قريش فأشيروا علي. فقام المقداد ابن الأسود وكان من المهاجرين، فقال وأبلغ وأسمع وصد عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما ألقى لكلامه بالا. ثم قال: أشيروا علي أيها الناس. فقام بعض المهاجرين فتكلموا ولم يلقي النبي صلى الله عليه وسلم لهذا بالا، ثم قال: أشيروا علي أيها الناس. فقال سعد بن معاذ وهو العربي الفطن الحذق، قال: كأنك تريدنا يا رسول الله، يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال هذا الكلام للأنصار، لأن المهاجرين سيخرجون معه قطعا، وإنما أراد الأنصار أهل العدة وأهل السلاح وأهل النصرة. فقال: كأنك تريدنا يا رسول الله. قال: نعم. قال: اسمع يا رسول الله، إنا آمنا بك وصدقناك واتبعناك، صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وعادي من شئت ووالي من شئت وخذ من أموالنا ما شئت ودع من أموالنا ما شئت، وما أخذت من أموالنا أحب إلينا مما تركت. الله أكبر، يعني الذي تأخذه من أموالنا أحب إلينا مما تترك من أموالنا. لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. والله يا رسول الله لو خضت بنا إلى برك الغماد، لو سرت بنا إلى برك الغماد وخضت البحر لخضناه معك، وإن لصبر في اللقاء، صبر في الحرب، صدق في اللقاء، ولترين منا يا رسول الله ما تقر به عينك. بهذا الكلام أقر عين النبي صلى الله عليه وسلم قبل فعله. هذا الكلام كلام عظيم لا يقوله إلا محب، يقول له: صل حبل من شئت ووالي من شئت وعادي من شئت وخذ من أموالنا ما شئت، والله لو خذت بنا البحر لخذناه معك. هذا كلام لا يقوله إلا رجل صادق في المحبة، مؤمن بهذا الرجل. أيضا من المواقف الكريمة موقف أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. كما لا يخفى عليك أن بعض المنافقين وبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعوا في عرض عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فبرأها الله من فوق سبع سماوات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فالله جل وعلا برأ عائشة من هذا، من هذه الفرية. وكانت تطوف هي ونسوة معها رضي الله عنها وأرضاها، فقالوا في حسان، وحسان رضي الله عنه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم،
ابن ثابت،
ابن ثابت كان ممن وقع في عائشة رضي الله عنها، ثم جلده النبي صلى الله عليه وسلم وطهره من هذا الذنب. فقالت: إني لأرجو الله أن يدخله الجنة بذبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس هو القائل: إن أبي ووالدي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء؟ قالوا لكنه وقع فيك. قالت: أليس هو القائل: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل؟ يمدح عائشة رضي الله عنها وأرضاها. شوف المرأة تسامح في كل شيء إلا في عرضها. عائشة رضي الله عنها تناست هذا العرض في جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبها وشدة حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولنبيها صلى الله عليه وسلم ولزوجها قبل ذلك. قالت: أليس هو القائل إن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء؟ أليس الذي هو دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد على المشركين؟ قالوا بلى. قالت إذن هو إن شاء الله سيدخل الجنة بهذا الذب، ونسيت عرضها ومن تكلم فيها. الشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم بلغوا الغاية في حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني حتى طعامه كانوا يحبونه. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في القصعة. الدباء اللي هو القرع، كان يحب القرع عليه الصلاة والسلام، وكان يتتبعه في القصعة يعني في الصحن، فما زلت أحب الدباء مذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. حتى الخل حبوه لأجل النبي، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه. جابر يقول: النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخذ بيدي ثم أدخلني البيت وأتى بفلق من خبز، يعني بقطع من خبز، ثم قال: هل عندكم من إيدام؟ فقالوا: ما من إيدام يا رسول الله إلا الخل. فقال: نعم الإيدام الخل، يعني اللي تأدم فيه الإنسان. قال جابر: فأحببت الخل منذ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الإيدام الخل. هذا حب عظيم، يعني أن تحب الشيء الذي يحب أن يأكله صاحبك، هذا شيء عظيم وحب كبير. يعني حتى جابر أيضا رضي الله عنه، مواقف والله كثيرة الإنسان لا يستطيع أن يأتي عليها كلها، لكنها مواقف عظيمة تشعر بمحبة هؤلاء الكرام، ذلك الجيل الصالح للنبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. بس بعد الفاصل
نكمل حديث إن شاء
الله، ونواصل حديثنا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحبه، ومع فضيلة الشيخ الدكتور فهد العيفي. تبقى يعني أيضا نواصل الموقف.
نعم، هو موقف عظيم. يقول: كنا في غزوة الخندق نحفر الخندق، فاعترضتنا صخرة كبيرة جدا لم نستطع عليها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ المعول فكسرها فصارت كالرماد أو كالتراب. ولقد رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا أحب أن أراه، يعني حتى يلاحظون قسمات وجهه عليه الصلاة والسلام، ومقصوده أنه رأى الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، إن عندي عناقا في البيت ومدين من شعير أخبزهما على العناق، العناق اللي هي العنز الصغيرة اللي عمرها 4 شهور، وادعو من أحببت من أصحابك الأقربين ثم جئني في البيت نأكل هذا. يقول جابر رضي الله عنه: فلما انتهيت من الكلام التفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، يا معشر الأنصار، هلموا إلى عشاء جابر، أو إلى غداء جابر، أو إلى عناق جابر. قال: فسقط في يدي، يعني المهاجرين والأنصار يعشيهم عناق مستحيل، أو يغديهم عناق. قال: لكنك لا ترفع البرمة من الأثافي، يعني من النار، حتى أتيك، ولا تكسر خبز حتى أتيك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم برك على هذا هذه البرمة وعلى هذا الخبز، فأكل الأنصار رضي الله عنهم والمهاجرين من هذا العناق ومن هذا الخبز من مدي شعير، يعني المد مقدار الكف، وهذا يدل على بركة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنهم حتى يلاحظون الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حب عظيم يعجز اللسان وتعجز الكلمات وتعجز العبارات عن وصفه وتبيانه.
لا شك يعني بأن المواقف العظيمة كثيرة، ولكن نظرا لوقت البرنامج محدود لا نستطيع. الأختم خالد أيضا تذكرنا، تقول: الدكتور فلاح من دكار رحمة الله عليه كان يقول: حب اليقطين من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر.
لأنه كان يحب
اليقطين. رحمه الله.
عموما نواصل يعني مع فضيل الشيخ الدكتور فهد العيفي، ونتحدث عن أيضا دلائل محبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كيف تكون الدلائل؟
من أعظم الدلائل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، التي هي ليست مجرد شعارات وأقوال، أن يتبعه في هديه وفي سمته، ويأخذ بشريعته ويأخذ بأمره، يطيعه فيما أمر وينتهي عما نهى عنه وزجر عليه الصلاة والسلام، يأخذ بكلامه. إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعنا وأطعنا. إذا أخبره الرجل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وصح هذا الحديث، فإنه يقول: سمعنا وأطعنا، لا يقول: فلان قال وفلان قال، وإنما يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بين يديه. الله عز وجل امتحن أناسا يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم بآية عظيمة في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إن كنتم تحبون الله على وجه الحقيقة وتحبون النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الحقيقة فعليكم باتباعه. وأيضا الصحابة رضي الله عنهم ضربوا أروع الأمثلة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فكان يقتدي بأثر النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة، إلى أن وصل به الحال أن بال في موضع بال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على أنهم كانوا يقتدون بنبينا صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وإذا حدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث قالوا سمعنا وأطعنا، لا يقولون فلان قال والرأي الفقهي يقول، وإنما يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ويقتفون آثاره صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا من علامات محبته صلى الله عليه وسلم نصرته بالقلم وباللسان وبالسنان، إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فنصرة النبي صلى الله عليه وسلم واجب على كل مسلم بما يستطيع، بالمال، بالكلام، بالسنان، بكل ما يستطيع ينصر.
واليوم وسائل التواصل،
نعم، مجال رحب وكبير في بث هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي نصرته والدفاع عنه صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم مدح حسان بن ثابت وقال روح القدس تؤيدك لدفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته من أعظم واجبات الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أصناف المحبة الثلاثة في هذا الحديث. الإنسان إما أن يحب إنسانا احتراما كمحبة الولد لوالده، وإما أن يحبه شفقة ورحمة وعطفا كمحبة الوالد للولد، وإما أن يحبه لأجل المشاكلة والمشابهة كمحبة الأصدقاء ومحبة سائر الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول محبتي يجب أن تكون أعظم من هذه المحاب كلها، من محبة الاحترام والإجلال، ومن محبة الشفقة والرحمة، ومن محبة المشاكلة والاستحسان. إلا تنصروه فقد نصره الله، لتؤمنوا بالله ورسوله وتوقروه وتعزروه وتسبحوه بكرة وأصيلة.
نعم. أيضا شيخنا الفاضل، يعني حتى يعني نستفيد مما تبقى، يعني وناخذ الموضوع بكل جوانبه، من محبة النبي صلى الله عليه وسلم علينا محبة أمهات المؤمنين، أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وأهل بيته وصحابته رضي الله
عنهم. نعم، كل من أحاط بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا به وكان من صحابته، سواء كان من أهل بيته أو من أزواجه أو من صحابته، فإنه يجب علينا أن نحبه وأن نتغاضى عن أخطائه والذين جاءوا من بعدهم. يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
ولكن قبل الختام، انتهى الوقت، ولكن ولو بإيجاز، يعني ننبه عن عدم الغلو
في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويمدح على كماله وهيئته صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم في زمرة من قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في آخر الزمان أناس يود أحدهم لو دفع ماله، باع ماله وولده على أن يراني.
عموما كل الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الدكتور فهد العيف على ما تفضل به، شكرا لك ونفع الله بكم.
آمين وإياك.
إذا نلتقي في حلقة قادمة، شكرا لكم، في أمان الله.